أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه رحمه الله تعالى، قال في كتاب اللباس من سننه: باب لبس جلود الميتة إذا دبغت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، نعم، حل الأزرار، لا قرأناه، كان الدرس الماضي. فين كنا؟ وصلنا لباب لبس الشهرة، حديث 609، 3609. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. حديث رواه مالك في الموطأ ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وعبد الرزاق والشافعي وأحمد والطيالسي والحميدي وأبو يعلى والطحاوي في شرح معاني الآثار وفي المشكل، والباقي في شرح السنة والدارقطني، والبيهقي في الكبرى، والخطيب في تاريخ بغداد، وأبو نعيم. أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الحديث ظاهره العموم، يعني عموم كل الجلود سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، طاهرة أو نجسة، فالدباغ يطهر الكل. هذا ظاهر هذا الحديث.
اشترط ما يكون مأكول اللحم باستثناء أعزكم الله.
كل الحديث ظاهره يشمل الكل، يعم الكل، مأكول أو غير مأكول، طاهر والنجس، يشمل كل. لكن هناك مذاهب للعلماء في ذلك. المذهب الأول أنه يطهر بالدباغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما، ويطهر بالدباغ ظاهرا، ظاهر الجلد وباطنه، ويجوز استعماله في الأشياء اللابسة والمائعة، ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره. وإلى هذا ذهب الشافعي، واستدل على استثناء الخنزير بقوله: فإنه رجس، وجعل الضمير عائدا إلى المضاف إليه، وقاس الكلب عليه بجمع النجاسة، قال: لأنه لا جلد له. قال النووي: وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب بن مسعود. يبقى لو طهر جميع الجلود إلا الكلب والخنزير. المذهب الثاني: لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ، لا نجس ولا طاهر ولا مأكول ولا غير مأكول. قال النووي: وروي هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة، وأشهر روايتين عن أحمد، وإحدى روايتين عن مالك، وناسبه في البحر إلى أكثر العثرة، واستدل بحديث عبد الله بن عكيم الآتي. هذا طيب. المذهب الثالث أنه يطهر بالدباغ جلد كل مأكول اللحم ولا يطهر غيره. قال النووي: وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهوية، واحتجوا بما في الأحاديث من جعل الدباغ في الأهب كالزكاة. قالوا: والزكاة المشبه بها لا يحل بها غير المأكول، فكذلك المشبه لا يطهر جلد غير المأكول، وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة المأكول وغيره. وقد تقرر في الأصول أن العامة لا يقصر على سببه، فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة. المذهب الرابع: يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير. قال النووي: هو مذهب أبي حنيفة، واحتج بما تقدم في المذهب الأول. طيب، المذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه، فلا ينتفع به في المائعات يعني القرب ونحوها يعني. قال النووي: هو مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابنا عنه. المذهب السادس: يطهر الجميع الكلب والخنزير ظاهرا وباطنا. قال النووي: هو مذهب داود وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف، وهو الراجح كما تقدم أن حديث الوالد في هذا الباب لم تفرق بين الكلب والخنزير وما عداهما. واحتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب عليه لا يتم إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه. المذهب السابع: أنه انتفع بجلود الميتة وإن لم تدبق، ويجوز استعمالها في المائعات واليابسات. قال النووي: مذهب الزهري، ووجه شاذ لبعض أصحابنا لا تعريج عليه ولا التفات إليه. والمذهب الأول هو الراجح، أن جميع الجلود تطهر إلا الكلب والخنزير. هو مذهب الشافعي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن شاة لمولاة ميمونة مر بها، يعني النبي أو تعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد أعطيتها من الصدقة ميتة، فقال: هل أخذوا إيهابها فدبغوه فانتفعوا به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. حديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وعبد الرزاق والشافعي في المسند وأحمد والحميدي وأبو عوانة وأبو يعلى والدارمي والطحاوي شرح المعاني والدارقطني وابن حبان والبيهقي في الكبرى. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن ليث عن شهر بن حوشب عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: كان لبعض أمهات المؤمنين شاه فماتت، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقال: ما ضر أهل هذه لو انتفعوا بإهابها. ليث بن أبي سليم وشهر بن حوشب كلاهما فيه ضعف، لكن الحديث صحيح كما تقدم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك بن أنس عن يزيد بن قصيطين عن محمد بن عبد الرحمن عن يزيد بن قصيطعن عن يزيد بن قصيط عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه أبو الرجال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت. حديث رواه أبو داود والنسائي والشافعي في المسند وأحمد والدارمي والطيالسي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن حبان والبيهقي والطحاوي شرح معاني الآثار.
سن التفريق،
نعم
أنا من يقول بأن مأكول اللحم يستخدم فيما يستخدمه الإنسان كالقرب والجرار والمناخل، هذا الطاهر، مأكول اللحم المطهر، أما ما دون ذلك
لا، احنا بنتكلم دلوقتي في الميتة، ما هي ماتت، الميتة نجسة.
أنا أتكلم في غير في المتقدم على الدباغ، يعني على حكم عام يعني.
هي لا، ما هو احنا الكلام هنا الآن على استعمال جلود الميتة، هل
مطلق.
يصح الميتة
طيب
مش الحية المذبوحة؟ المذبوحة خلاص الذكية ذكية، لكن كمل الآن في الميتة، الميتة أصبحت نجسة، ومثلها ما لا يؤكل لحمه. هذا الحديث يشمل كل الظاهر هذا؟
طب ما كان مصاص بنجاسته كالكلب الخنزير،
لا، دول لأن النص على نجاسة
تفريق
العين والنجاسة المعلظة.
يعني، من فرق وقال ما كان مأكول اللحم هذا يدخل في الطيبات كالقرب والجرار أو المناخل
ايش ايه هذا؟
إطلاقا،
طهر خلاص،
يعني
طهر
مثلا منخل عزكم الله يكون
طهر،
من لحم
ولحمه
حمار،
الثاني تعرف الغراب بتاع زمان
أيوة أنا بس عشان
كان
كده،
جلود الحمير،
أيوة لسه لحد النهاردة.
ماشي، طهرت بالدباغ،
آه
أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا عمود يشمل كل الجلود. لكن كلام الشافعي رحمه الله في استثناء الكلب والخنزير، يعني الكلب نجاسته مغلظة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء 7 مرات أحدهم من التراب أو الفم من عصبة التراب، والكلب أشد خبثا منه، والخنزير أشد خبثا منه، يعني قياس قال باب من قال لا ينتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور حاوى، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني حاوى، حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة، كلهم شعبة الشيباني ومنصور كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. عبد الله بن عكيم ليس صحابيا، مخضرم، حديث رواه أبو داود الترمذي والنسائي وأحمد وعبد بن حميد وعبد الرزاق والطيالسي وابن سعد وابن حبان والطحاوي شرح المعاني والبيهقي في الكبرى والطبراني في الصغير. والحديث فيه خلاف من جهة أن عبد الله بن عكيم حديثه حديث مرسل، لكن القول في أن الكتاب هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرئ عليهم. نعم، ما هو يشهد له نشهد له الأحاديث السابقة،
كل ان هذا الحديث تغير اذا لم يقل
لا تنتفع من ميت بذهاب ولا عصب، يعني من قال بثبوت الحديث قال انه منسوخ، منسوخ بالأحاديث السابقة.
العصب كانوا يستخدمونه في ضرب الشيء.
قال الحازمي في الناسخ والمنسوخ في إسناد حديث ابن عكيم اختلاف، رواه الحاكم مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عكيم. طيب. ورواه عنه القاسم بن مخيمر عن خالد عن الحكم وقال إنه لم يسمعه من ابن عكيم لكن من أناس دخلوا عليه ثم خرجوا أخبروه، ولولا هذه العلل لكان أولى الحديثين أن يؤخذ به حديث ابن عكيم. ثم قال وطريق الإنصاف فيه أن يقال إن حديث ابن عكيم ظاهر الدلالة في النسخ لو صح، ولكنه كثير الاضطراب لا يقوم حديث ميمونة في الصحة اللي هو أمرهم أن يدبغوه وينتفعوا به. ثم قال فالمصير إلى حديث ابن عباس أولى لوجوه من الترجيح، ويحمل حديث ابن عكيم على منع الانتفاع به قبل الدباغ فحينئذ يسمى إهابا، وبعد الدباغ يسمى جلدا ولا يسمى إهابا. هذا معروف عند أهل اللغة، وليكون جمعا بين الحكمين، وهذا هو طريق في نفي التضاد. ومحصل الأجوبة عن هذا الحديث الإرسال لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم، ثم الاضطراب. لعدم سماع عبد الله بن عكيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الانقطاع لعدم سماع عبد الرحمن ابن أبي ليلى من عبد الله بن عكيم، ثم الاضطراب في سنده، فإنه تارة قال عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة عن من قرأ الكتاب، ثم الاضطراب في متنه. فروى الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بتقييد شهرا أو شهرين أو 40 يوما أو 3 أيام، ثم الترجيح بالمعارضة بأن أحاديث الدباغ أصح، ثم القول بموجبه بأن الإهاب اسم للجلد قبل الدباغ لا بعده، حمله على ذلك ابن عبد البر والبيهقي وغيرهما، ثم الجمع بين هذا الحديث والأحاديث السابقة لأن هذا عام وتلك خاصة، وقد سبق الكلام كما قال الشوكاني في نيل الأوطار. طيب. قال الترمذي سمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، يعني أتانا كتاب قبل وفاته بشهرين كأنه متأخر يعني، وكان يقول هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشيخ من جهينة قال خلال لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف. الحديث ضعيف، والعمل بالأحاديث السابقة، وهي طهارة الجلود بالدباغ إلا الكلب والخنزير. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع
صفة النعال،
احنا باب صفة النعال، باب صفة النعال. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبلان مثني شراكوهما. القبال السير الذي يكون بين الأصابع، كان له قبلان بين هذا البنصر والوسطى وبين السبابة والإبهام.
شراك النعل متني كده؟
نعم.
لا هو نعل واحد صاصبنا؟
شراك اللي هنا ده هذا القبال السير اللي بين الأصابع.
الشراك ما كان أعلى القدم.
نعم. الحديث رواه الترمذي في الشمائل وكيع خلينا هو إسناد صحيح. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم قبالان. رواه البخاري وأبو داود والترمذي في السنن والشمائل والنسائي وأحمد وعبد بن حميد والبغوي شرح السنة أبو يعلى. القبال واحد بين الأصبع هذه الخنصر والوسطى وبين الإبهام سير من كده ويتصل سيرين ويتصلان حتى يكون على ظهر القدم هذا الشراك ويصل إلى الكعب الخلف أيضا إلى العقب يقال له شراك أيضا كل هذا شراك. هو جلو سيور كل سيور النعل نعل ثم يوصل بها تلك أو توصل بها تلك السيور سير يجعله بين هذه الإصبع وبين هذه ويجتمعان ثم يكونان على ظهر القدم ويتصلان من الخلف زي الصندل يعني. قال باب لباس النعال وخلعها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة. هات التليفون بتاعتك. أبو داود ما بعتش صورة اللي
أنا حاولت أبعتها بس إيه بس حابين بعد كده من
السلام ما سمعناش السلام. ها عليكم السلام. ما قال باب لبس النعال وخلعها. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرى. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي وعبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة وابن حبان. قال باب المشي في النعل الواحدة. حدثنا أبو بكر بن أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحد ولا خف واحد ليقلعهما جميعا أو ليمشي فيهما جميعا. ما تبعتها. صندل يا عم، ابو صباع ولا صباعين؟
ماشي ماشي.
لا يمشي احدكم في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليحفيهما جميعا، هذا في الصحيحين هذا. لكن لا يمشي احدكم في نعل واحد ولا خف واحد ليخلعهما جميعا او ليمشي فيهما جميعا، هذا من رواية ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهذه فيها كلام تفرد به ابن ماجه بهذا الإسناد، وقال البصيري هذا إسناد صحيح وليس كذلك. قال: باب الانتعال قائما. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. حديث رواه الترمذي إسناده صحيح. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتعل الرجل قائما. هذا تفرد به ابن ماجه وإسناده صحيح أيضا. يقول البصيري إسناده صحيح وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله رواه الترمذي في الجامع، والبزار في مسنده من حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي أيضا من حديث أنس. قال الخطابي في معالم السنن: إنما نهى عن لبس النعل قائما لأن لبسهما قاعدا أسهل عليه وأمكن له، وربما كان ذلك سببا لانقلابه إذا لبسهما قائما فأمر بالقعود له والاستعانة باليد فيه ليأمن غائلته. يعني هذه من باب الأداب كما قلنا مرارا، باب الأداب على لا يفيد الإجاب يعني ولا التحريم، إنما الاستحباب أو الإرشاد. فلو كان اللبس قائما يسيرا ولا مشقة فيه لا حرج. قال: باب الخفاف السود. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفين ساذجين أسودين فلابسهما. حديث تقدم قبل ذلك كده اسناده حسن. ايه ده ابن صالح ده في الكلام. دلهم ضعيف. نعم. دلهم ابن صالح الكندي ضعيف. أبو حجير بن عبد الله الكندي ها؟ عكس النصف التفريغ الثاني اللي عليها تعلمت
فيه. يعني هي الكبيرة من هنا؟
اه هناك مكان لكل الأعداد. طب انا بقول لك حجير بن عبد الله الكندي قال الذهبي يجهل في جهاله يعني. قال باب الخضاب بالحناء. حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع أبا سلمة وسليمان بن يسار يخبران عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. حديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود والترمذي والنسائي وعبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة والحميدي والباقي في شرح السنة والبياقي في الكبرى وأبو يعلى والحميدي وأبو يعلى. روى عنه من؟ ما ترجمته بس لم يروى عنه إلا وده لهم نفس ضعيف أصلا مثل هذا لا يرفع الجهال. إذا تفرد ثقة بالرواية عنه لا يرفع جهالة عين فكيف بضعيف. آه مجهول العين الذي روى عنه واحد ولم يوثق. طيب حدثنا أبو بكر إبراهيم.
بسم الله. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة
عبد الله
قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأجلح عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود الديلي الديلمي عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الديلي.
هذا الديلي؟
اي نعم
شو الديلمي. اقسم لكم. قال عن ابي الاسود الديلي عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم.
أجلح بن عبد الله الظاهر أن فيه لين لين ولين ترجمته. حديث رواه أبو داود والترمذي النسائي وعبد الرزاق وأحمد وابن سعد في الطبقات والطبراني الكاتم بكاف وتاء مثنى من فوق مفتوحتين والمشروط تخفيف التاء وبعضهم يشدده. الكتم نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر. ثم قيل المراد ها هنا استعمال كل منهما بالانفراد وإلا فعند اجتماعهما يحصل السواد وهو منهي عنه ويحتمل أن المراد المجموع النهي عن السواد الخالص. نعم نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن عثمان بن موهب أنه قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها قال فأخرجت إلي شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا بالحناء والكتم.
حديث رواه البخاري. نعم. ماله؟ هاي؟ في الخلاف لكن الراجح تحريمه. حسن والحسين. نعم. مش سامع. مش سامع.
طالع
يعني أبو قحافة يغش مين؟ النبي لما قال وجنبوه السواد مطلقا. نعم جيد. باب الخضاب بالسواد.
قال باب الخضاب بالسواد.
معيتهم سواد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهم أنه قال جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره وجنبوه السواد.
حديث رواه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وعبد الرزاق وأبو يعلى والبغشاف في السنة والبياقي في الكبرى والحاكم والبياقي بن حبان اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيره وجنبوه السواد. نعم 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 طيب
يعني مش بس شاذ
بس شاذ يعني متكلم فيها بس الحديث من رواية الليث عن أبي الزبير عن جابر ورواية الليث عن أبي الزبير عن جابر مسموعة ليست مدلسة. صحيح. ليث بن أبي ليث بن سعد ده لا لا لا
من علي
لا 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 لا, لا. هذا ليث لا ليث عن أبي الزبير مسموع حديث مسموع. من اللي قال إنه ابن أبي السليم؟ ها؟
ليس من الشيخ إسماعيل بن علي ليس من ليس من
ليث بن سعد عن أبي الزبير. هات الحديث عند مسلم كده.
عند مسلم شو طلع له حديث ابن
الزبير. وبعده وقبله.
نعم صدق.
ما فيش بعده ولا قبله طرق تانية؟
لا عند مسلم أبو الطاهر عند مسلم بن عوان عند ابن الزبير عن أبي الزبير عن جابر. سبع حديث.
الطريقة الأولى
ما
الطريقة الأولى من جريج
الطريقة الأولى شفنا يحيى بن يحيى عن أبي فيسامة عن أبي الزبير عن جابر عند مسلم وعند ابن ماجه وفي أبي شيبة عن إسماعيل بن علي
ابن ماجه عنده أنا عايز الثاني اللي عند مسلم
أبو الطاهر نعم أبو طاهر عن عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر.
كم في المتن؟
قال أوتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغانة
كالثغانة
كالثغانة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا الثغانة. بس إن شاء الله.
نعم.
دليل
ابن جريج عن هذا الليث بن سعد. من قال انه ابن سليم؟ ابن سليم. انا ما سيبك من الترجمه، ممكن يكون الترجمه ما استوعبتش. دليل ابن ابي سليم اكبر من ابي الزبير.
أنا كنت في معمر بن راشد، في جامع معمر بن راشد، عبد الرزاق عن معمر عن ليس.
عن من؟
عن ليس عن أبي سويد. ومصنف من أبي شيبة ومبطل عن ابن علي عن ليس.
ثم فكان ماذا؟ ليث يروي عن أبي الزبير أحاديث مسموعة ليست مدلسة، سمع منه فلما انصرف فرجعت إليه فقلت: سمعتها من جابر؟ فأعلم لي على أحاديث هذه التي عندي. قصة دي معروفة.
قول
ايه ب... ايوه
في شرح الشمال الزواج اصل الحديث قد رواه مسلم، لكن في هذه الطريقه لا رواه النبي لا رواه به المصنف ليس ابن سليم وهو ضعيف عند القران. وشفنا في المعجم
الثاني كده ثاني بقول ايه؟
شيخ السندي
ايوه ماشي.
نقول الزواج اصل الحديث قد رواه مسلم، لكن في هذه الطريقه التي
واقف بين المصنف ليس من ابي سليم. مين اللي قال ليس من ابي سليم؟ اي ما هو السند انا بحسبه في نفس المتن يعني ليس من ابي سليم.
المعظم الطبراني صرح بليس من ابي سليم.
هات كده.
رب قال حدثنا قال حدثنا حسن بن علويه القطار.
علويه.
ابن سبيل ابن الزبر. لا عن
سبرقان.
قال عن مطر بن الراق وليس ابن ابي سليم. عن ابي سليم. مطر بن الراق وليس ابن
عند الطبراني فين؟
عند الطبراني شفنا في المعجم باب ما اسمه
ايه معجم ايه؟ في الاوسط دول كبير ولا؟
كبير
جدا. كبير.
نعم.
ماشي. طيب. يعني لو قلنا هذا ليث بن ابي سليم والاستاذ الثاني اللي عندي مسلم ابن جريج عن ابي الزبير الى ما نتكلم عشان نلفظ وجنبوه السواد. قلت الحديث يدل على أن الخضاب غير مختص باللحية وعلى كراهة الخضاب بالسواد. قال ميرك ذهب أكثر العلماء إلى كراهة الخضاب بالسواد، وجنح النووي إلى أنها كراهة تحريم، وإن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ولم يرخص في غيره، ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل واختاره الحليمي. وأما خضب اليدين والرجلين فيستحب في حق النساء ويحرم في حق الرجال. قال ابن حجر في الفتح: وقد رخص فيه طائفة من السلف، منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له، وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه: يكون قوم يخضبون بالسواد ولا يجدون ريح الجنة، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد. زي يعني لما لا يجدون ريح الجو ما يدلش على الكراهة، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم، وعن حديث جابر جنبوه السواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعا، ولا يطرد ذلك في حق كل أحد، وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين. نعم يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال: كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا، فلما نفض الوجه والأسنان تركناه. وقد أخرج الطبراني بن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه: من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة، وسنده لين.
بالنسبة
تحت العشرة بشكل صرف هو ليس عندنا الاسناد الطبراني هون صريح. اقرأ سنة الطبراني كلمة كده. شكرا لكم. الله حدثنا أبو هريرة الصيرفي.
السلام عليكم. أبو هريرة قال حدثنا أبو هريرة الصيرفي محمد بن فراس قال حدثنا عمر بن الخطاب بن زكريا الراسبي قال حدثنا
أبو هريرة عن عمر بن الخطاب
قال حدثنا دفاع بن دغفال السدوسي عن عبد الحميد بن صيفي عن أبيه عن جده صهيب بن الخيب عن
دفاع بن دغفال ضعيف
عن أبيه عن جده صهيب الخيب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد لهذا السواد أرغب لنسائكم فيكم وأهيب لكم في صدور عدوكم.
يا سلام. حديث تفرد به ابن ماجه ودغفل هذا ضعيف، وصيفي بن صهيب بن سنان دفع بن دغفل ضعيف وصيفي في جهالة. طب خلينا نشوف التنين ده. ها صيفي لا بكلم ابو هريره الصيرفي. عمر بن الخطاب صدوق. نعم ضعيف الحديث ضعيف. نعم.
سيدنا حضرتك ترى وجوب الخضاب؟
اي نعم.
يأثم من قصر
وحرمة السواد.
خضاب في اللحية والرأس؟
اي نعم.
من كان من عادته ان يزيل شعر رأسه
يعني
لا يلزمه لا يلزمه
هذا ما عادش في بياض
في تحديد مدة يعني في تقييد يعني مثلا كما حدد في العانة والإبط؟
لا تغيير
تغيير قال باب الخضاب بالصفراتي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن عبيد أن عبيد بن جريج سأل ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيتك تصفر لحياتك بالورس. فقال ابن عمر: أما تصفير لحيتي فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر لحيته.
حديث في الصحيحين البخاري مطولا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل وأحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة والحميد وابن خزيمة والباغي في شرح السنة وابن حبان والبيهقي والطحاوي في شرح المعاني. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحة عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس.
وهل النبي صلى الله عليه وسلم قد سابت لحيته حتى يصبغها؟
لا.
فكان هذا تصفيرا طيبا يعني. فإن الورث رائحته طيبة يعني.
لم يشينه
هنا. يعني دهن بالورث تطيبا وليس تغييرا للشيء.
يعني مش بالاكسجين يعني.
كم اكسجين؟
مش بالاكسجين. لا لا مش الشيخ اللي بيعملها بالاكسجين.
اكسجين. نعم.
قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحه عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس انه قال مر النبي رجع ما بس أحسن كده
أكسجين. لا أكسجين
على طول نبدأ ثانية
بسرعة
أكسجين. نعم.
نبدأ من الحس
حديث
ما
هو
شيء أولا خضاب ترك الخضاب قال حدثنا اسحاق ابو بكر قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن طلحه عن حميد بن وهب عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خضب الحناء فقال ما احسن هذا ثم مر باخر قد خضب الحناء والكتم فقال هذا احسن من هذا ثم مر باخر قد خضب الصفره فقال هذا احسن من هذا كله قال وكان طاووس يصفر.
الحديث رواه ابو داود وابن سعد والطيالسي والبيهقي في الكبرى. حميد بن وهب هذا ضعيف في الحفظ. قلنا ايه الحديث؟ انا شايفه اسوأ من كذا. البخاري يقول منكر الحديث. نعم. نعم. هذا ضعيف. نعم لكن الصفرة تقدمت.
قال باب ما من ترك الخضاب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء يعني عن فقته
صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم العنفقة الشعرات اللي تحت الشفة هذه العنفقة كان فيها شعرات مش بيضاء.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
نعم.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث وابن أبي عدي عن حميد أنه قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لم يرى من الشيب إلا نحو 17 أو 20 شعرة في مقدم لحيته.
إسناد صحيح رواه أحمد عبد بن حميد. نعم.
حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 20 شعرة. شعرة
يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله حديث رواه ابن حبان والبغوي شرح السنة وهو في علة الترمذي البيهقي في الدلائل يشهد له الحديث المتقدم يعني في إسناد شريك لكن يشهد له الحديث السابق ونحو 20 شعرة هذه لا تظهر يعني لا تكون واضحة حتى يستحق أن يغير أو يصبغ. الصبغ يكون للشيب الذي علا وزاد وغلب وظهر لكن واحد فيه شعرات قليلات هذا لا يستحق أن يغير. نكتفي بهذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. نعم زي ايه انت بتصبغ بالسواد؟ انت بتصبغ بالسواد؟ طيب
قفل عندك.